على أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الوجه الثاني لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، وكان حاصله أن الأصول ليست متعارضة إذا كانت الشبهة ليست محصورة، باعتبار على أن الشبهة إذا كانت محصورة فلازم جريان الأصول جميعا المخالفة القطعية، أما إذا كانت غير محصورة فجريان الأصول جميعا لا يسبب المخالفة القطعية لفرض عدم إمكانها، فلا محذور في جريان الأصول جميعا. ثم قلنا هذا على مذاق المشهور، والسيد الشهيد رحمة الله عليه هذا المطلب صاغه على مذاقه ومبناه وذكر ما حاصله، هذا كله تكرار لما سبق، أن الشبهة إذا كانت محصورة فهناك انصراف لدليل الأصل عنها، يعني عن أطراف الشبهة المحصورة، وسبب الانصراف هو أنه لا يحد لدى العقلاء أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، ولازم عدم محودية ذلك أن دليل الأصل لا يشمل أطراف الشبهة المحصورة ويكون منصرفا، وهذا بخلاف ما إذا كانت الشبهة غير محصورة، فإن الأغراض الترخيصية كثيرة جدا، يعني 999 غرض ترخيصي أكو، مثلا إذا كانت الأطراف ألف هو واحد منها غرض إلزامي، ومن الوجيه تضحية أن يضحي المولى في الغرض الإلزامي الواحد لأجل هذه الأغراض الترخيصية الكثيرة، فالانصراف لا وجه له هكذا، وبالتالي يمكن جريان الأصل في جميع الأطراف هكذا ذكر قدس سره، هذا كل ذكرناه فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى هذا، ولكن يمكن أن يقال إن الانصراف ثابت بقطع النظر عما أفاده السيد الشهيد، فإن العقلاء أو العرف لا يتقبل الترخيص في جميع الأطراف بعد فرض الجزم بحرمة واحد منها، إن هذا معناه هو الترخيص في ارتكاب الحرام، إذ واحد منها حسب الفرض حرام، فيلزم الترخيص في ارتكاب الحرام، والعرف والعقلاء حيث يأبيان عن مثل ذلك ويران المناقضة بين الترخيص في جميع الأطراف وبين وجود الحرام الواقع، فيصير هذا سببا لانصراف أدلة الأصول عن مورد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي من دون تفرقتين، من دون تفرقة بين أن تكون الأطراف محصورة أو ليست محصورة، فإن المناقضة ثابتة على كلا التقديرين، غايته هي أوضح إذا كانت الشبهة محصورة. ومن هنا يأبى العرف عن شمول دليل الأصل لموارد العلم الإجمالي، وبناء على هذا لا يتم ما ذكره المشهور باعتبار أنهم قالوا لا محذور في الترخيص في جميع الأطراف بعدما كان لا يلزم لا يلزم مخالفة قطعية عملية لفرض كثرة الأطراف. ونحن نقول صحيح، لا يلزم مخالفة قطعية عملية، ولكن نفس الترخيص في ارتكاب جميع الأطراف يأباه العرف بعد علمه بوجود الحرام في واحد منها، هذا بالنسبة إلى ما أفاده المشهور. وأما بالنسبة إلى ما أفاده السيد الشهيد فنحن ندعي أن نفس وجود الحرام في الأطراف سبب لفهم العرف انصراف دليل الأصل عن مورد الشبهة المحصورة وغير المحصورة. فإن هذه المنافات هي ثابتة على كلا التقديرين، و بناء على هذا أيضا يتضح التأمل فيما أفاده غير واحد حيث قيل إن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت ترخيصية، وأما إذا كانت إلزامية فلا محذور في جريانها، هكذا قالوا. يعني لو كان عندي إناءان وأحدهما تنجس وكانت الحالة السابقة لهما هي الطهارة، فاستصحاب الطهارة هناك مع استصحابه هناك يعبر عنه بالأصل الترخيص. إنهم قالوا لا يمكن جريانهما، وهذا بخلاف ما لو كانت الحالة السابقة هي إيش؟ هي نجاسة. ثم علمنا بطهارة واحد منها، إنهم قالوا لا مانع من جرياني، من جريان إيش؟ استصحاب النجاسة في هذا الطرف واستصحاب النجاسة في الطرف الثاني، باعتبار أن جريان هذين الاستصحابين لا يؤدي إلى مخالفة قطعية، بل غاية ما يلزم هو الاجتناب عن من الاجتناب؟ عن الطاهر، وهو لا محذور فيه، فإن المحذور هو في شنو؟ ارتكاب النجس، وليس في التجنب عن الطاهر. هكذا قالوا وفصلوا بين الأصول الترخيصية فلا تجري حيث يلزم مخالفة قطعية، وبين الأصول الإلزامية فتجري حيث لا يلزم من ذلك مخالفة قطعية. نعم، الشيخ الأنصاري على ما قرأنا في الرسائل كان له مخالفة في هذا المجال، وقال الأصول الإلزامية لا تجري في الأطراف أيضا باعتبار أن دليل الاستصحاب يقول في لسانه لا تنقض اليقين بالشك، وإنما انقضه بيقين آخر، إنه يحصل تهافت بين الصدر والذيل، هكذا ذكر الشيخ الأنصاري. فمقتضى الصدر لو كان وحده هو جريان استصحاب النجاسة في هذا الطرف واستصحاب النجاسة في هذا الطرف، بينما مقتضى الذيل الذي يقول ولكن انقضه بيقين آخر هو أن الاستصحاب في كليهما لا يمكن جريانه، إذ أحدهما نجزم بانتقاض اليقين السابق بيقين آخر. إنه لأجل هذا قال الشيخ الأعظم أن الأصول الإلزامية لا تجري في الأطراف أيضا كالأصول الترخيصية. هذا على مبنى القوم ومبنى الشيخ الأعظم، والذي نريد أن نقوله الآن هو أنه بناء على ما ذكرناه من المناقضة العرفية بين تطبيق دليل الأصل في جميع الأطراف وبين العلم بالخلاف في واحد منها، وأن هذه المناقضة العرفية توجب انصراف دليل الأصل الذي هو مطلق، توجب انصرافه إلى خصوصي. كمل شقول بالعبارة شبه البدوية، مطلق هو يختص بخصوص الشبه البدوي، انصرافه إلى خصوص الشبه البدوي. إنه بناء على هذا الذي ذكرنا، فالأصول الإلزامية لا تجري كالأصول الترخيصية، من دون حاجة إلى الاستعانة بما ذكره الشيخ الأعظم من التهافت بين الصدر والذيل، إنما نقول إن دليل الأصل مطلق، وحيث توجد مناقضة بين تطبيقه في جميع الأطراف والعلم بالخلاف في واحد، فينصرف إلى خصوص الشبهة البدوية. إن هذا طريق يسير وسهل ومعبد للوصول إلى النتيجة الأعم من دون حاجة إلى ما ذكره الشيخ الأعظم. هذا كله في الوجه الثاني، وقد اتضح أنه لا يمكن الاستناد إليه لإثبات عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصور. الوجه الثالث ما أفاده الشيخ النائيني، هم المشهور لا معللوا بمن بالشنو بالمخالفة العملية، فقالوا لا محذورة في الجريان، هذا على رأيهم، بينما أنا على ما بينت قلت محذور المناقضة العرفي موجود، المسألة مو مسألة شنو مخالفة عملية، مسألة مناقضة. آخر شلون أنا ما أتقبل، شلون أنا أعلم بأنه واحد من عدهن شنو باطل، حبتني بالأصل في جميع الأطراف ما علمي بأنه واحد باطل، هذا يوجب هالمناقضة، يوجب انصراف دليل الأصل الذي هو مطلق إلى خصوص الشبهة البدوية. لا هذا الطريق باطل صار، بس عندنا يا طريق هو طريق ذاك الأول الاطمئنان، امشي على طريق الاطمئنان، مو هذا الطريق، لا امشي على ذاك الطريق. ماذا احنا ما نريد نقول بهذا الكلام على انه العلم الاجمالي في الشبه غير المحصورة منجز، لا هذا البيان ليس بالتعب، غالي اسلك بيان اخر مثل البيان الاول الذي مسألة الاطمئنان وجيهة لا بأس به. الوجه الثالث ما افاده الشيخ النائيني في اجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 276 وفوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 119 وحاصله إن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا ينجز حرمة المخالفة العملية القطعية ولا وجوب الموافقة العملية القطعية. أما أنه لا ينجز حرمة المخالفة فلفرض عدم إمكانها فإن الأطراف ما دامت كثيرة فالمخالفة العملية ليست ممكنة فلا تكون حراما فإن حرمة الشيء فرع إمكانه والقدرة عليه وحيث لا يمكن المخالفة العملية فلا تكون محرمة. إذن العلم الإجمالي لا ينجز في الشبهة غير المحصورة لا ينجز حرمة المخالفة لعدم إمكانها وأما أنه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية فلأن وجوب الموافقة فرع حرمة المخالفة وحيث لا تحرم المخالفة فلا تجب الموافقة. أما لماذا كان وجوب الموافقة فرع إيش؟ حرمة المخالفة. ذلك باعتبار أن وجوب الموافقة ينشأ من تعارض الأصول في الأطراف فإنها حينما تتعارض وتتساقط تجب آنذاك إيش الموافق إذ لا يبقى مؤمن في هذا الطرف لسقوطه بالمعارض ولا مؤمن في الطرف الثاني لسقوطه بالمعارضة وهكذا بالنسبة إلى بقية الأطراف وهذه المعارضة إنما تتحقق الشيخ النائيني قاعد يحكي بين الأصول فيما إذا حرمت المخالفة القطعية إذ بعد حرمتها لا يمكن جريان جميع هذه الأصول لأن لازم جريان جميع الأصول المخالفة العملية القطعية فإذا قلنا هي ليست حراما لعدم إمكانها فلا تتعارض الأصول في الأطراف آنذاك فلا تجب الموافقة القطعية. هذا حاصل ما أفاده قدس سره. خلنا هضمض الله زين حتى نفكر به إلى غد إن شاء الله. قال المخالفة القطعية بما أنها غير ممكنة فلا تكون حرام. موافقة القطعية إنما تجيب إذا حرمت المخالفة القطعية. ليش؟ لأنه الموافقة القطعية إنما تجب لتعارض الأصول وتساقطها، وإنما تتعارض وتتساقط شوكت بسبب حرمة المخالفة. فإذا بنينا أنه المخالفة ليست حراما فتجري جميع لعدم إمكانها فتجري جميع الأصول من دون تعارض وتساقط، فلا تجب الموافقة القطعية. ثم ذكر هذه التتمة الذي ليست مهم. قال هذا المطلب الذي ذكرته يتم فقط في الشبهة التحريمية. يعني إذا علمت أن واحدا من الأطراف فيه حرام هنا يتم ما ذكرته. إذ الحرمة تكون مخالفتها بالفعل، وفعل الجميع ليس ممكنا بعد فرض كثرة الأطراف، فلا تحرم المخالف. وهذا بخلافه إذا كانت الشبهة وجوبية، فإن المخالفة تكون بالترك، وترك الجميع سهل المؤونة يمكن. فإذا على هذا الأساس المخالفة القطعية ممكنة في باب الشبهة الوجوبية، وإنما لا تكون ممكنة في باب الشبهة التحريمية، لأن المطلوب في الشبهة التحريمية الفعل، وفعل الجميع ليس بممكن. هذه قضية جانبية مو مهمة، هذه أنت لما تفكر هذا لا يشغل ذهنك. الذي خلي يشغل ذهنك شنو؟ المطلب الأول الذي أفاده قدس سره. اللهم صل على محمد وآل محمد.